في البداية دعوني أذكركم لماذا اخترت أن أتحدث عن جبران خليل جبران. أولا لأن هذه السنة هي سنة جبران في العالم العربي وفي العالم أجمع. ثانيا لأن جبران أديب وشاعر وفيلسوف عالمي. وثالثا لأنني أحببت كتاباته والبعض منها مغنات من السيدة فيروز، وفرحت أطالعها، وهذا ما شجعني على دراسة وتعلم اللغة العربية. أبدأ حديثي الآن عن أسلوب جبران خليل جبران وأسلوبه في الكتابة والشعر. أولا، جبران كان هو أسلوب سهل وممتنع، والتعبير والكلمات مأخوذة من محيطه في منطقة شري ومن طبيعتها الخلابة، حيث درس وأمضى وقته في الطبيعة بين الأنهر والوديان والجبال والأزهار والأشجار. كل ذلك جاء في وصفه. أولا التكرار، يركز على فكرة وقضية أو قصة ويحيط بها من كل الجوانب، مكررا إياها بعدة تعابير لكي يقنع القارئ بصحة وصدق ما يقول. قال جبران: بل طلبتها هربا من الناس وشرائعهم وتعاليمهم وتقاليدهم وأفكارهم وضجيجهم وعويلهم. حشد كل هذه الألفاظ ليدل على أن كل ما يتصل بالبشر هو شر وفاسد، كل التقاليد يجب تغييرها. في نفس السياق يقول: طلبت الوحدة، طلبت الانفراد، طلبت الخلوة، طلبت البرية، جئت إلى هذه الصومعة. هذا يقوله ليدل على حبه للطبيعة وهروبه من المجتمع الفاسد واعتزال الناس والهروب إلى حيث الهدوء والسكينة. الأسلوب الموسيقي الشعري، يظهر أسلوبه الموسيقي الإيقاعي في كل كتاباته النثرية والشعرية، وكأن القطعة مركبة شعريا على وزن معين، وهذا يظهر من تقطيع الجمل واستعمال العبارات الموسيقية الرنانة. مثلا: يصرنا ممدودات الأعناق، غامزات العيون على ثغرهن ألف ابتسامة، وفي أعماق قلوبهن غرض واحد. وفي مكان آخر وفي الصور البديعية والاستعارة يقول جبران: بعيون أنفسهم ليشتروا، وعلى ثغرهن وفي أعماقهن الكذب لا يصير صدقا. ليس الغربي أرقى من الشرقي. وبالاستعارة يشبه جبران الأولاد والأهل بالقوس والنشاب، فليقول: أنتم الأقواس، وأولادكم سهام حية قد رمت بها الحياة على أقواسكم. كتاب النبي. باختصار، أسلوب جبران سهل وبسيط، غير معقد، مستمد من بيئته وطبيعته بشري المليئة بالصور الجمالية، وهو لا يهتم بالقواعد. المهم أن ينقل صورة حلوة فلسفية ذات معنى، مغزى شعرية موسيقية إيقاعية. والآن مختطفات من الفيلم، وسأفسر لكم ماذا يحدث وكيف ترتبط بشعر جبران. جبران تأثر كثيرا بمعاناة أهل بلدته ومنطقته، كونها كانت ترزح تحت الاحتلال العثماني ونظام الإقطاع الذي سلب الفقراء خيراتهم وغلالهم خيراتهم وغلالهم ففي هم وغلالهم ففي
لأننا لا مانع أنكم تقول بدون التسكين ولكن ما أن تبدأ في استخدام الحركات الأعراب
شكرا أستاذ. ففي العديد من مؤلفاته مثل خليل الفقير جبران يتحدث عن تضامنه مع الفقراء والفلاحين ويستطرد في كيفية استغلالهم من قبل الإقطاعيين والحكام ورجال الدين، ويظهر وكأنه يملك إحساس الشفقة والعتب على الفقراء أكثر من حقد أو غضب على الطغاة، لأنهم ينقادون صاغرين إلى ظلم أولئك الطغاة. المشهد
قلت أنها هذا العام هو عام
خليل جبران.
لماذا؟ لجنة هي مناسبة مولده أم وفاته أم ماذا؟
وفاته 128 سنة في لبنان. لجنة جبران الوطنية عن هذا الذكرى.
كما لو من الفضاء يطل عينا على بشري
لا نهاية. جئت لأحيا بمجد المحبة ونور الجمال.
قليلون هم الشعراء والأدباء العرب الذين يصل صوتهم إلى العالم أجمع. ابن بشري ابن الطبيعة الخلابة جبران خليل جبران أحد أشهر هؤلاء الشعراء. إننا نجد سر شهرة جبران في عمق كتاباته التي تعبر عن تعايشه وتناسجه وعشقه للطبيعة لطبيعة موطنه. في مؤلفاته صورا وتعابير تظهر مدى تناسجه مع الطبيعة في بشري ومدى تأثير تجارب حياته في الوطن والمهجر. ولد جبران في مدينة بشري التابعة لمتصرفية جبل لبنان في سنة 1883 في ظل الاحتلال والحكم العثماني. البيئة السياسية والاجتماعية والدينية التي عاش فيها جبران تركت أثرا سلبيا وإيجابيا في فكر جبران التغييري، حيث معظم مؤلفاته مليئة بالاستعارات والصور البديعة لتجاربه خلال حياته المليئة بالأحداث والاختبارات والمفاجآت. هنا نشهد طبيعة بشري التي أثرت في شعر جبران، هو يعني يتحدث عنها في هذا المشهد. مع أن جبران كان مسيحياً ومؤمناً جداً بالله وبيسوع المسيح، فإيمانه القوي جعله ينتقد بشدة تصرفات بعض رجال الدين والكهنة الذين رأى فيهم جبران كل ما يحرمه الدين، كما هو واضح في مؤلفاته خليل الكافر ويوحنا المجنون وغيرهم وفي المشهد التالي. Yeah, it's the same. ففي قصة خليل الكافر، خليل مات ووالده ووالدته وهو طفل مات والده ووالدته وهو طفل أرسله عمه إلى الدير فعلى الأقل هناك يملأ بطنه من بطنه معلش من الجوع. فلأن الفقير معدم أرسله الرهبان للشغل فورا لرعاية الأبقار والأغنام كما رأينا. جبران بقي مؤمنا فكان يصلي باللغة السريانية لغة الكنيسة المارونية وأظهر إيمانه وتفسيراته للدين في مؤلفاته كالنبي والطفل يسوع. وفي هذا المشهد نرى طبيعة بشري وهذا دير وادي قديشة في لبنان في بشري والصلاة السريانية. حتى في الرسم نلاحظ أن جبران أبدع في وصف عين الله الساهرة على خليقته البشرية واللوحات العارية التي فسرت بطريقة مغايرة لما قصده جبران وعناه أي أو صفاء الروح ونقائها من الأوساخ والخطايا وليس عري الجسد. جبران كان يملك رؤية فلسفية عن العالم كما رآه وهو يكفي مراجعة كتاب النبي الذي تناول معظم القضايا الإنسانية كالحب والزواج والحياة والموت والأولاد والألم والعطاء والعمل وقد رأى نفسه كجزء من هذا العالم الذي لا يعرفه وهذا واضح في قصيدة الشاعر.
غريب وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة مجاعة، غير أنها تجعلني أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه، وتملأ أحلامي بأشباح أرض قاسية ما رأتها عيني. إنني غريب عن أهلي وخلاني، فإذا ما لقيت واحدا منهم أقول في ذاتي من هذا وكيف عرفته وأي ناموس يجمعني به ولماذا أقترب منه وأجالسه. إنني غريب عن نفسي، فإذا ما سمعت لساني متكلما تستغرب أذني صوتي، وقد أرى ذاتي الخفية ضاحكة باكية مستبسلة خائفة، فيعجب كياني بكياني وتستفسر روحي روحي، ولكنني أبقى مجهولا مستترا مكتنفا بالضباب محجوبا بالسكوت. إنني غريب عن جسدي، وكلما وقفت أمام المرآة أرى في وجهي ما لا تشعر به نفسي، وأجد في عيني ما لا تكنه أعماقي. إنني غريب في هذا العالم، غريب وقد جبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد مسقط رأسي، ولا لقيت من يعرفني ولا من يسمع بي. إنني غريب في هذا العالم، غريب وليس في الوجود من يعرف كلمة من لغة نفسي. أنا شاعر أنظم ما تنثره الحياة وأنثر ما تنظم، ولهذا فأنا غريب وسأبقى غريبا حتى تخطفني المنايا وتحملني إلى وطني.
سأقول لكم بعض شعر جبران في أحد كتاباته خليل الكافر الذي تناولناه، يقول عن الكهان: اسمعوني أيها المستسلمون البسطاء، الكاهن الذي تهابونه هو خائن، يعطيه المسيحيون كتابا مقدسا فيجعله شبكة يصطاد بها أموالهم. فهو يعبر عن استيائه لتصرفات الرهبان والكهان، ولكنه في نفس الوقت كان مؤمنا جدا، وحسب رؤيته للدين المسيحي. وأيضا في قصة مجع العروس يثور جبران على العادات السيئة في المجتمع الخاص، في مجتمع خاصة قصص الزواج، وهي أقرب إلى الدعارة منها إلى الزواج. فالعروس صبية جميلة، أراد والدها أن يزوجها لرجل يكبرها في السن بأكثر من 30 سنة لأنه غني، وهي تحب شاب من عمرها. يوم العرس في وقت الحفلة الكل يشرب الخمر والرقص والفرح والغناء. طلبت العروس من صديقتها أن تذهب إلى حبيبها لتقول له أن يلاقيها في حديقة القصر لآخر مرة، ثم خرجت سرا إلى الحديقة، ضمته إلى صدرها وقبلته بشوق، وسحبت سكينا طعنت فيه صدره وطعنت نفسها طارا سوية إلى الأعلى. أنت أيها الرجل الغبي الذي استخدم المال والحيلة والخباثة ليسيرني له زوجة، أنت رمز هذه الأمة التعسة التي تبحث عن النور في الظلمة. وصرخت سوزان صديقة العروس بالكاهن: اذهب من هنا أيها الكافر، وأنا أحفر لهذين الحبيبين قبرا بأسناني. فهو يعبر عن تصرفات الكهان فساد بعض الناس. يعني ليس من الممكن أن الرجل المقدس يكون دائما يعني يتبع دينه بطريقة صحيحة. أبيات من شعر جبران في الوصف وفلسفة الحياة وصف الحرية، وصف الحرية وطوق إليها. الشحرور: أيها الشحرور غرر، فالغنى سر الوجود، ليتني مثلك حر من سجون وقيود. ليتني مثلك ليتني مثلك روحا في قضى الوادي أطير. أشرب النور مداما في كؤوس من أسير البلاد المحجوبة، حيث لا يقبل المواطن. هو ذا الفجر، فقومي ننصرف عن ديار ما لنا فيها صديق. ما عسى يرجو نبات يختلف زهره عن كل ورد وشقيق، وجديد القلب أن يأتلف من قلوب كل ما فيها عتيق. حرقة الشيوخ: يا زمان الحب قد ولى الشباب، وطوارى العمر كالذل الضئيل، وأمحى الماضي كستر من الكتاب، من كتاب. خطة الوهم على ترس البليل، وغدت إيمانا قد قيد العذاب في وجود المصرات بخيل بخيل نوي بخيل. فالذي نعشقه يأسا قضى، والذي نطلبه مل وراح، والذي حزناه بالأمس مضى مثل حلم بين ليل وصباح. شكرا.
نفتح الغرفة للأسئلة والتعليقات إذا كان في. يمكن الإمرأة هنا وأنت ثاني.
أعتقد أن جبران في السنين الأخيرة كان أقرب للإلحاد. هو كان يرى في الدين، كان يرى أن الناس يعبدون من أجل شيئين، يا إما من أجل الخوف من الله من العذاب، أو من أجل طمعا في الجنة. أذكر له أبيات، لا أذكر الأبيات بالضبط، لكن في قصيدة المواكب اللي قرأت منها أبيات قبل قليل، يقول: القوم لولا عذاب البعث ما عبدوا ربا، القوم لولا عذاب البعث ما عبدوا ربا، ولا للأجر مرتجى نظروا. ما أذكر الأبيات بالضبط. كإنما الدين ضربا من تجارتهم، إن أقبلوا ربحوا أو رجعوا خسروا. يعني هو صحيح نوعا ما. فهكذا كان يرى الدين، يا اما فكره الدين بصوره عامه كان يراها اما طمعا بالجنه او خوفا من النار.
هو راى ان الناس لا يتبعون الدين في طريقه بطريقه صحيحه.
فهو لكن ما هي الطريقه الصحيحه للدين؟
ما هو هذا تفسيرات جبران، هذا تفسير جبران للدين. يعني كل انسان له تفسير للدين. هو تفسير جبران هو أن الناس كانوا يعني كانوا ناس لا يعرفوا ما بيعرفوا أحسن من هذا تسير في اللبناني. يعني الناس لا يعرفوا ماذا هو أحسن من ذلك.
كان عندي سؤال.
تفضل.
أول
عندي سؤال.
الآن. هو يعني من بلدياته، هو من
نعم
بوسطن.
نعم هذا الثاني اللي هو حول هذا الموضوع. ولكن السؤال الأول، هل لجبران خلي جبران مضير أما بالشعر أما بالنثر أما باللغة الإنجليزية أما بالعربية؟ يعني يبدو لي بدون نظير، ولكن لا أعرف الكثير عن الشعر المعاصر العربي بعض، فهل له نظير؟
يعني كان له أصدقاء في في الرابطة القلمية في نيويورك، ميخائيل نعيمة.
فكيف اشتهر أكثر منه النعيم؟
انتشرت كتاباته أكثر. هو كان عنده علاقات مع ناس في فرنسا وفي إنجلترا وفي الولايات المتحدة. هو عاش في بوسطن ونيويورك، فأعتقد أن كتاباته انتشرت أكثر بسبب علاقاته
مع الثاني. ذكرت أنه انتقل إلى مدينتي المفضلة هي بوسطن، وكمان نيويورك
مدينتي المفضلة.
نعم.
شيكاغو.
ذكرت أيضا أنه أو أن يتعلق أبيات شعره بالطبيعية. هل تغير شعره بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة؟ وهل نرى يعني تقدم أو يعني أي تغيير من الأسلوب؟ أو
أعتقد أن شعره تغير في الموضوع الذي كتب عنه. يعني عندما كان في المهجر كتب عن بيئته في لبنان، كتب عن الشوق والحنين إلى بشري، وفي لبنان كتب عن انتقاد المجتمع وسيئات المجتمع. فهنا يظهر الفرق.
أردت أن أجيب على سؤالك. سؤالك عن سبب شهرة جبران من بين كل أقرانه. أعتقد لأنه كان ثائر. جبران كان ثائر جدا. هو كان ملقب الملاك الثائر. كانت الفترة التي ظهر فيها جبران كانت فترة الاحتلال. كان الوطن العربي بصورة عامة تحت الاحتلال العثماني. كانت فترة كما ذكر الأخ هنا، كانت فترة يعني كانت في العبودية. كان الناس لا يعرفون حقيقة دينهم. كانت الكنيسة ليس فقط الكنيسة، كذلك الدين الإسلامي كانت سيطرة الدين يعني على المجتمع. الناس يتبعون يعني كل ما يقوله رجل الدين. فكان ثائر على المجتمع. كان يرى في تحرر المجتمع، يعني كان يرى في التحرر. كان فيلسوف، هذا هكذا يصفونه. كان فيلسوفا وثائرا. أعتقد هذا سبب نجاحه.
بالإضافة إلى ذلك، أظن أنه أيضا ثار على التقاليد الذي كان يتحلى بها المجتمع العربي في ذلك الزمن. تقاليد الإمرأة وتعامل المرأة أو تعامل الإنسان مع الإمرأة، وكما تفضلت مسألة الزواج. و فله مثلا الأجنحة المتكسرة، فمعظم اللبنانيين أظن أنهم يقرؤون تلك القصة في المدارس، وهذه القصة ربما تحكي أو تدور حول مشكلة المجتمع ومشكلة المرأة. أظن أيضا أن لأن جبران كان له علاقات مع فريد هولانداي وجوزفين فيبرداي، فكان له علاقات كثيرة، وأيضا صادق بهاء الدين مثلا في بوسطن، وطبعا سافر إلى فرنسا وتعلم الفنون هناك وأيضا بريطانيا. ورجع إلى لبنان. طبعا أنت لم لم تتكلم كثيرا عن حياته، ولكنه رجع إلى لبنان عندما كان ربما في السادسة عشرة من عمره، وثار على المناهج الدراسية التي كانت تدرس في مدرسة الحكمة، وهي مدرسة طبعا يسوعية. ولكن لدي سؤال، هو لو كان جبران يعني موجودا الآن، ما هي الأشياء التي سوف يكتب عنها، خاصة يعني في المجتمع اللبناني؟ مثلا نحن نعرف أن في الماضي جبران تكلم عن القرية والمدينة، وكان له ازدواجية مثلا المدينة والقرية والاختلاف بينهما، ولكن الآن ما هي الأشياء التي ربما جبران سيتكلم عنها؟ تفضل.
أنا أعتقد أنه يتكلم عن نفس الأشياء. يعني إذا ذهبت إلى منطقة بشري ترى أنها نفس، يعني في نفس الحال الذي هو في المشاهد، يعني مدينة، منطقة خالية من السكان، منطقة طبيعية. فيمكن أن يرى المدينة هي مدينة يعني بيروت، لنقول بيروت هي مدينة زحمة وعشقة ويعني تلوث. فهو يمكن أن يرى الصفاء في القرية وفي بشري، وال يعني
أو تظن أنه سيتكلم مثلا عن العلاقة بين المجتمع الشرقي والغربي، أو هل لأن أظن أنه يعني تكلم نوعا ما في كتاباته عن الاختلاف بين المجتمعين، وهو أظن كان له كما يسمى باللغة الإنجليزية يعني علاقة حب وكره للمدينة نيويورك وأيضا لذلك المجتمع. لا أعرف أن يعني هذا السؤال طبعا
هايبوثيسيس.
تعليق بسيط فقط، سبب آخر لشهرته أنه كتب أيضا بالإنجليزية، بعد كتاباته كانت أصلا بالإنجليزية وترجمت ذلك العربية. وأتذكر عندما كنت أنا طفلة أتذكر كتاب النبي في رفوفنا يعني في مكتبنا، وأنا يعني استغربت لأن البقولات كان عليه صورة من الصور التي رسمها للنبي، وأنا كطفلة كنت أسأل نفسي لكن طبعا والدي لم يكن يعرفان أي شيء عن الشرق الأوسط، لم يكن يهتمان أبدا بالشرق الأوسط، لكن اهتما بهذا الكتاب وقرأ هذا الكتاب، ومثلهم مثل كثير من الناس يعني المفتحين لحد ما المهتمين بالدنيا، فلذلك اشتهر بالإنجليزية. وأظن أن هذا قد ساعد سمعته لحد ما باللغة العربية.
يعني ميخائيل نعيمة هو كتب في الإنجليزية أيضا، وطبعا كل الرابطة القلمية كتبوا في اللغة الإنجليزية، ولكن يعني النبي طبعا أشهر جبران أكثر من غيره.
أنا أريد أن أضيف إلى ما قلت.
اوكي، عندي سؤالين. اولا اول سؤال مرتبط بسؤال او تعليق الاخت بالنسبه لشهره جبران. اتصور انه كانت شخصيه مزعجه بالنسبه للرجال الدين. فردت ان تعلق على رد فعلهم إذا عرفت أكثر عن هذا الموضوع. طبعا ممكن أن نتصوره كيف كان، لكن تفاصيل أكثر. والسؤال الثاني هو أردت أن أعرف أكثر عن سنة جبران في لبنان، إذا كانت هناك مهرجانات مثلاً أو معرضات كتب أو أشياء أخرى من هذا القبيل، كيف يحتفلون، كيف يحتفل الناس هناك هذه السنة؟
أولاً عن تصرفات رجال، عن ردة فعل رجال الدين، أعتقد أنهم حاولوا excommunication.
Oh.
حاولوا excommunication.
عزله
من الكنيسة. Yeah. وفي لبنان سنة جبران هناك معارض لكتاباته وصوره.
بهذه المناسبة كنت أريد أن أضيف أيضا أن جبران خليل جبران إلى جانب شعره وأدبه هو أيضا رسام وفنان، ولذلك فهو يعني جدير أكثر. يعني لو عندما نستعرض الأدب العربي ودور جبران خليل جبران في الأدب العربي فقط، فسيصبح شخصية يعني هامشية، ليس مهمة، ليس في أهمية شعراء آخرين كثيرين. هو كان في نهاية المرحلة الرومانسية في الشعر العربي، و يعني تخطينا هذه المرحلة منذ سنين طويلة، ولكن شهرته في الواقع أنه كان يعني فنانا شاملا أكثر من كونه شاعرا أو كاتبا فحسب. ويعني أنا لا أريد أن أطيل أو أن أحتكر الوقت، ولكن هناك سؤال آخر.
نعم، منذ أن وضع الأخ السؤال عما كان سيكتب جبران اليوم لو كان يعيش في يومنا هذا، ومنذ ذلك السؤال وأنا أتخيل بعض العناوين لأشعاره ولكتاباته، فكان مثلا سيكتب شعرا عن اللبناني الممزق من خلال الصورة السياسية الممزقة مثلا في لبنان، أو لأنه ثائر كان مثلا سيطلق العنان لقلمه حتى يتحدث عن الثورات العربية، وكان لو كان يعني من بيننا اليوم لكان يعني بطلا من الأبطال، لأن له من رهافة الإحساس، ولأنه فنان ورسام وفيلسوف وكاتب كان سيعطي الكثير لما يدور في الساحة العربية اليوم.
أنا أتفق معك، وسبب آخر لأننا بحاجة إلى ناس كجبران في يومنا هذا. التغيرات اللي تحصل في الوطن العربي، الدين رجع للسيطرة بصورة أخرى، يعني وليس الدين الحقيقي هو الذي رجع للسيطرة،
مزيف.
هو كنائس في وقت جبران يعني يأخذوا فلوس الناس يسيطروا على عقول الناس من خلال الدين، رجعت نفس الحركة إلى الشرق الأوسط الآن، فأعتقد أننا في احتياج لشخصيات كهذه.
أنا عندي تعليق صغير عن شهرة جبران. أنا من قرية يعني كثيرة في أوهايو، والصيف الماضي كان في رجل هو حفظ كل الكتاب النبي، وهو بالإنجليزي وهو يعني عرض الكتاب وخاطب الكتاب في مسرح كبير، وهذا القصة.
هو فلسفة جبران خليل جبران تلقى استجابة من الشباب ومن الناس الذين عندهم ميول عاطفية أكثر من اللازم،
والمتمردين
ويعني هو
ومن يكون مثل اللازم.
يعني لا أريد أن أفسد عليكم احتفالكم، ولكن هو يعني عندما يكبر الناس لا يقرؤون جبران خليل جبران، يعني يعني هم يقرؤونه في مراحل معينة من حياتهم لأنهم في حاجة إلى هذا التأكيد. ويجب ألا ننسى أن جبران نفسه كان نفسيته مركبة بعض الشيء. مثلا كانت هناك امرأة اسمها ماري هاسكل، وكانت هذه المرأة تساعد كثيرا ماليا ومعنويا، وتحتضنه بالمعنى المعنوي وليس
المعنى البريء.
وأنا قرأت الرسائل المتبادلة، ومرة ببراءة شديدة جدا قبلته، فثار ثورة عارمة، كيف تدنسه، كيف تتصور أنه جسم، وكيف أنها تقبله. يعني أنا قلت في نفسي هذه المرأة تصرف عليك، و يعني فيعني كان شخصية.
ألم يكون كل الشعراء شخصية؟
صح.
أعرف بعض الشعراء الذين كانوا يقبلون لا يقبلون.
يعني بهذا النحو هو كان متشددا شيئا ما.
كان متطهرا، ولذلك كانت بوسطن مكانا مناسبا. لا أعرف كيف جئت يا أندرو وكل الناس في بوسطن متطهرون، ويعني من أين يجيء الأطفال إذن؟
كلهم شيكرز.
لو فهمتوا اريد ان ارجع الى موضوع يعني السابق، هو خطر من تقبيل امرأة. ليش ده كان
لأنه روح طاهرة وشفافة،
لكن أخذ مالها، لكن حبها.
بعد ذلك في تلك الفترة كان
في مرحلة
الطهارة.
سؤال يتعلق باللغة، هل يعني هل غير جبران خليل جبران بالإضافة إلى الرابطة القلمية مثل ميخائيل نعيمة ونادر حداد وأدية أبو ماضي، هل غيروا أسلوب اللغة العربية أو في كتاباتهم، أم بقيت كما كانت عليه من قبل؟
أعتقد أن جبران لم يهتم كثيرا بقواعد اللغة العربية، يعني كتب ونسج العربية الفصحى مع العامية، فهو كتاباته يعني إذا قرأت الكثير من الشعر نلاقي أن هناك كلمات لا يعني لها معنى في العامية وليس لها معنى في العربية الفصحى.
أنا لا أظن بأن يعني أحياناً بعض الكتاب يكون هناك مزج ما بين اللغة العربية الفصحى والعامية، وهذا يعني لا يعني أن ليس هناك اهتمام باللغة العربية الفصحى بقدر ما هو يعني خطاب آخر يمثل هدفاً آخر داخل الرواية أو قصيدة الشعر على ما أظن. هذا فقط رأي خاص.
أعتقد أنه يعني هو يقول يمكن أنه لا ليس له القدرة على قول كل شيء في الفصحى، يعني يجب أن يعبر في العامية ليعبر عن الإحساس الذي فيه.
هو رد على سؤالك، وطبعا أثر هو وكل مدرسة المهجر أثروا على الأدب والشعر في أنهم طرقوا مواضيع لم تكن مطروقة من قبل في الشعر العربي أو في الأدب العربي. وكما بالضبط في التقاليد الإنجليزية عندما نعود إلى ما يسمى poetic diction، يعني كان هذا التقليد موجودا أيضا في اللغة العربية، فكان الأدب عبارة عن فصاحة بصورة معينة وموضوعات معينة لا ندخل فيها التافه أو المطروق أو الشعبي أو المألوف أو ما إلى ذلك. وأهمية شعراء المهجر أنهم يعني أعطوا فكرة أو أضاءوا طريق للشعراء الذين يكتبون في العالم العربي أننا يمكن أن نكتب عن التجارب الحياتية ولا يجب أن نظل محبوسين في إطار الpoetic diction، إطار المسموح به من التعبيرات ومن الموضوعات. فكان جزء من حركة التحديث في الشعر العربي والأدب العربي عموما كان هناك هذه كان هذا الرافد مهما جدا. وكذلك كانت حركة أبولو ولم يكن لم تكن من المهجر ولكن كانت من بعض الناس الذين تعلموا في الغرب أو بصورة غربية ونقلوا تأثيرات الآداب الغربية إلى أدباء الشرق وإلى شعراء الشرق. فهو لا شك أن جبران خليل جبران من الذين أسهموا في حركة التجديد. ويعني كان هناك اعتراض، مثلا أنا أذكر يعني لم أعايش هذا ولكن أذكر في قراءاتي أن العباس محمود العقاد اعترض بشدة، كيف يقول إذا تحممت بعطر، وقال هذا تحممت هذه ليست كلمة شعرية يعني. فكان العقاد وكان شاعرا أيضا ولكن كان من المدرسة القديمة الكلاسيكية، لا يجب أن نقول ذلك، لا استحمى تحممت. يعني إدخال مواضيع جديدة، إدخال تعبيرات جديدة، استخدام بعض الكلمات العامية في الحديث أو في الكتابة كان من الروافد بالدال لتحديث الأدب العربي في القرن العشرين.
أنا متأسف لكن وقتنا انتهى وممكن نستمر الحوار يعني خارج الغرفة.
هل هناك محاضرة أخرى في هذا؟
أنا أظن يعني في ناس يعني خارج
الباب.
في
الشيعة.
ندوة الشيعة. شكرا يا بارون.